بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الليلة ليلة الحزن والأسى، ولنا فيها مأتمان: مأتم عام لكونها ليلة تجرى صبيحتها عملية بتر جديدة لجزء عزيز من جسد الأمة الإسلامية فيما يسمى بانفصال جنوب السودان، ما يعد الحلقة الأخيرة من سلسلة مؤامرات حيكت حول أكبر دولة أفريقية، ومأتم خاص بسبب وفاة أخينا سيد بلال رحمه الله تعالى. قد يظن لأول وهلة أن الحدثين منفصلان، لكن الحقيقة أن بينهما رابطا، وأن انفصال جزء من الأرض لا ينفصل عن انفصال روح إنسان عن جسده. فالأول، أعني انفصال جنوب السودان، حصاد جهد دؤوب لأعداء الإسلام من أجل تقسيم السودان، والثاني جزء من حصاد واقعة تفجير الكنيسة الذي أشفقنا من قبل أن يكون مفتاح شر على البلاد والعباد. ولا يبعد أن العقل الشيطاني الذي دبر لها ونفذها يرمي إلى أن تؤول مصر في النهاية إلى نفس ما آلت إليه السودان، وأن من وراء هذا الحدث قد انفتحت شهيتهم لما رأوا مصير السودان لكي يتربصوا مصر بنفس المصير، والله من ورائهم محيط. كم من واقع آلمنا وأفزعنا تلاه واقع أمر منه، كما قال الشاعر: يا زمانا بكيت منه فلما كنت في غيره صرت أبكي عليه. فكم من واقع أفزعنا بمرارته وآلامه وجراحه تولاه واقع أمر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتن يرقق بعضها بعضا، بحيث صار حلمنا أن نعود إلى حدود ما قبل 5 يونيو أو إلى حدود ما قبل 11 سبتمبر. تذكرت قصة أو حكاية تكتب في كتب اللغة الإنجليزية عن قوم ركبوا زورقا وتاهوا في البحر، فأووا إلى جزيرة صغيرة واستقروا عليها، وما أن شرعوا في إيقاد بعض الحطب لإنضاج الطعام إلا وقد فوجئوا بأن الجزيرة تضطرب وتميد من تحتهم لأن النار أيقظت الحوت النائم. في الحقيقة تثور أسئلة يعني كثيرة جدا وخواطر عديدة، وتثور معها أيضا بعض الاستفسارات من الإخوة والإشكالات، حتى إن بعضهم يسأل عن أمور يعني بديهية، بعضهم يسأل عن حكم قتل المسلم، فكيف يثور مثل هذا السؤال؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، أوداج العروق التي في جانبي العنق، تشخب أي تنزف بغزارة. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إلي حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله أوجع في المسلمين فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وروي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اطلع يوما إلى الكعبة المشرفة فقال رضي الله تعالى عنه: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. أما السؤال عن الشق الثاني، يعني حتى لو كان الإنسان في حق الحيوان، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فكيف بمن يعذب مسلما لم يدن لم يثبت ضده أي شيء ويعني ينتهك حرمة هذا المسلم حتى يعني تذهب روحه نتيجة هذا؟ أين هذا من وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا؟ يعني اجتمعت حتى المواثيق الدولية ونحوها، ولا شك أن من هذه المواثيق ما يقره الإسلام لاتفاقه مع مقاصد الشريعة الإسلامية، اجتمعت على تجريم التعذيب بكافة أشكاله، واجتمعت على أن تضمن للمعتقل معاملة آدمية تليق ببشريته وتحترم كرامته. يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الحقيقة بالنسبة لأحداث الأسبوع الماضي نستحضر موقف إمام الجامع الأزهر وشيخ الأزهر، ويعني نقول له امضي لما كلفك الله عز وجل من مسؤولية، مسؤولية الهداية إلى الإسلام ومسؤولية الحماية، الهداية والحماية. أما الحماية فهي حماية مصالح هذه الأمة والانحياز إليها. يقول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نقول له يا فضيلة الإمام إن وراءك مليار وربع مليار مسلم كلهم رهن إشارتك إذا أحسوا أنك أبوهم كما أن للآخرين أبا. ونحيي في الحقيقة موقفه الذي أثلج الصدور وقرت به العيون حين بادر بالرد الفوري على بابا الفاتيكان الذي رفع عقيرته بالمطالبة بالتدخل لحماية الأقباط في مصر. هذا النداء الذي رفعه بنديكت لم يكن وليد حادثة تفجير الكنيسة فقط، لكن قبلها تقريبا بشهر أو أكثر كان في مؤتمر السينودس في الفاتيكان، واستصدروا، ما كانش لسه فيه لحادثة الكنيسة ولا غير، استصدر الفاتيكان قرارا أيضا يأخذ صورة جر الشكل مش أكثر، أصدر قرار في توصيات المجمع السينودس بأنه يطالب بحماية المسيحيين الذين لا يستطيعون أن يجهروا بديانتهم في بعض البلاد، وكان يلمح طبعا يعني بمصر. لا شك أنه يجب أن نحيي موقف شيخ الأزهر الذي استنكر ذلك التصريح بصرامة وحسم، أدت إلى أن يعود راعي الفاتيكان إلى وعيه، وسارع الفاتيكان بنفي أن يكون قد قصد ذلك، يعني أن يتدخل في شؤون مصر الداخلية. أيضا تحية أكبر منها للشيخ الأزهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للمزيد، وهي رفضه فكرة الصلاة المشتركة بين المسلمين والنصارى في الكنائس. هذا هو الموقف المنتظر منه والواجب عليه وعلى جميع علماء المسلمين كما سنبين إن شاء الله تعالى. في خلال هذه المحنة تم تمرير أشياء في قمة الخطورة، أخطر من تفجير الكنيسة، فتفجير المسلمات العقدية أخطر من هذا يعني التفجير، لأن هذا خروج من دين الله، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى عن هذا ولا يقبل هذا أبدا. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله فقال في شأنه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. والذي قال أيضا في شأنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليختر كل إنسان لنفسه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يحدث هذا باسم الإسلام فهذه الجريمة التي لا تغتفر. وإذا كان الله عز وجل حتى تبقى حقائق التوحيد وحقائق الإسلام وحقائق القرآن واضحة بلا أي تشويش، خاطب نبيه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فقال مهددا ومتواعدا خليله الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم طبعا أن يقع في ذلك، لكن هذا يبين مدى مقام المحافظة على الثوابت الإسلامية وعدم تحريفها. وإلا من أراد أن يتحول عن الإسلام إلى غيره فيختر لنفسه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يباح الكفر باسم الإسلام فيعني هذا ما لا ينبغي يعني السكوت عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، وهذا رواه البخاري، يعني أزاله. شريعة الإسلام لا تجيز المسلم أبدا، وأتحدى أن يأتوا بواحد فقط من علماء المسلمين يجيز للمسلم أن يرفع صليبا، واحد فقط في القديم والحديث. هذا مستحيل، هذا تمرير لأشياء هي تخرجنا من الملة كما سنوضح إن شاء الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه حينما دخل عليه وفي عنقه صليب من فضة أو من ذهب، قال له: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. فنحن نريد المزيد الحقيقة من الثبات من شيخ الأزهر، نتفهم كثيرا من المواقف اللي تكون عجيبة وغريبة، خاصة تعرضه للإهانة وتسامحه مع هذه الإهانة مع أنها لا توجه له هو، هي توجه لمين؟ مليار وربع مليار مسلم. على أي الأحوال يعني عفى الله عنه إن كان له بعض الاجتهادات في هذا، ونرجو ألا يخذلنا، ونرجو أن نريد اشتقر للشعور. إحنا لنا أب، لنا كبير يتحمل قضيتنا ويدافع عنها ويشعر بآلامنا ويحامي عن هذه العقيدة التي ائتمنه الله عليها. من العجيب جدا أن في هذه المحنة خلال الأسبوع الماضي، العجيب أن في بعض الأقباط كانوا أكثر موضوعية في تناول هذه الأزمة، وكانوا أكثر شجاعة وكانوا أكثر إنصافا من الزفة الإعلامية التي حصلت في خلال هذا يعني الأسبوع، لأن كان عندهم من الشجاعة والإنصاف ما دفعهم إلى أن يتكلموا ويذبحوا ضد التيار القبطي حين شخصوا الأسباب الحقيقية للأزمة بمنتهى الموضوعية، بخلاف ما فعله وللأسف الشديد دكتور حقوقي كبير وصحفي شهير في كلام تحريضي مرسل حينما قال: نرى شيوخا متشددين يسمون أنفسهم بالسلفيين، إشارة إلى أن السلفيين هم المسؤولون عما حدث. كان الأولى بالصحفي الكبير وبالدكتور الحقوقي أن يقف في خندق الدعوة المظلومة وليس في خندق الآخر. أمثلة من الإقباط الحقيقة الذين يعني تكلموا بموضوعية بغض النظر عما يحتوي كلامهم من أشياء راجع إلى عقيدتهم هم، لكن أتكلم فيما في القدر المشترك أو الأرضية المشتركة في الأزمة الحالية. المحامي القبطي نبيل لوقا بباوي، وهو وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشورى، اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير الكنيسة في الإسكندرية، وقال للجزيرة نت إن الرئيس السابق للمخابرات الإسرائيلية قال في حفل توديعه منصبه إن إسرائيل تصرف ملايين الدولارات لإثارة التوترات الطائفية بين الأقباط والمسلمين في مصر وإنها نجحت في ذلك. طبعا هو هنا يشير إلى ما جاء في المختصر الإخبارية بتاريخ 28/10/2010، قال عاموس يدلين الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان خلال تسليمه مهامه لخلفه الجنرال آفيف كخفي منذ أيام. بيقول إفوس التقرير وبيسلم العهدة بقى اللي جاي بعده. أما في مصر الملعب الأكبر لنشاطاتنا، فإن العمل تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979، فلقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر، وهذا هو موضع الشاهد، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائما ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام جديد في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر. انتهى كلام هذا يعني الرجل. الحقيقة هو بيقولوا بيصرفوا ملايين الدولارات، لكن هناك من يقدم لهم هذه الخدمات مجانا، خدمات لا تقدر بثمن يؤديها بعض الناس في بعض المواقع والمنتديات الحوارية، يعني بتؤدى خدمات جليلة جدا. يعني نجد موضوعات معينة يقول لك مطالبة بتفجير مزيد من الكنائس في موقع إسلامي، ويجيب لك صورة الموقع، محدش بيكتب. بس مين بقى اللي كاتب هذا الكلام؟ المشكلة ان انت ما بتقاش عارف مين ده، مسلم ولا يهودي ولا عالم ولا جاهل، ولا مفيش اي حاجة عنه. وبالتالي اي انسان عنده بصيرة لا يخطئ ابدا اكتشاف ان هناك ايدين في داخل هذه الاشياء تستغل هذا، الحاجة مجانية مش عايزة الاف دولارات ولا حاجة، ده يدخل ودايما يعني يحدث الانفجارات الفكرية والاستفزازات، وكلما كادت النار ان تخبو يدخل بما يزيدها اشتعالا من جديد. حالة استراع نحن ايضا نساهم فيها، نحن اقصد المسلمين، بسذاجتنا وغفلتنا وعدم يعني بصيرتنا. فإذا كان هذا التناول من بعض الأقباط المنصفين تعاملوا بموضوعية، طبعا الوقت لو كان يكفي أنا كنت جبت مقالاتهم بالتفصيل، وفي موانع أخرى من أن أقولها بالتفصيل ما تيجي منهم أحسن، ولكن ممكن الرجوع يعني مقالتهم. المقالة الأولى للمحامي نبيل لوقا بباوي، والثانية أيضا لك مقالة للدكتور حنين عبد المسيح وهو صيدلي شماس، منشورة بجريدة المصريون الإلكترونية بتاريخ 6/1/2011. ده إضافة طبعا للأنبا ماكسيموس والذي اللي هي أيضا بتصب في نفس المجرى تقريبا. يعني نرجع بقى للزفة، يعني التناول الإعلامي العجيب والمدهش. تناول إعلامي بيتعامل على أن 95.5% الذي هو تعداد المسلمين في مصر يساوون في المعادلة صفرا، 95.5% في المعادلة دي كلها يساوون صفرا، فيش أي احترام لديننا ولا عقيدتنا ولا انتمائنا ولا حتى وطنية، كما قلنا من قبل التحرش بالهوية الإسلامية لمصر. يعني التناول الإعلامي اتسم بنوع من التسطيح والتمييع والالتفاف حول الحقائق وإهمال متعمد للأسباب وللجذور. لا شك أن التناول الموضوعي أنه يوجب على أي شخص يتناول، خاصة إذا كان يندد ويشجب ويستنكر، أن يشخص مع ذلك أسباب هذه الأزمة الحقيقية ويقترح إلى جهاب موضوعي، لأنه إذا حصل خطأ في التشخيص قطعا سيحصل خطأ في العلاج وندور في دائرة مفرغة من الفتن. الحقيقة اللي حصل في الإعلام ده الأسبوع اللي فات ده أول ما قفز لذهني تشبيهه بحفلات التطبير. عارفين التطبير؟ اللي هي الحفلات اللي بيعملها الشيعة يوم عاشوراء، ويعني يظهرون فيها الايه المبالغة في الحزن وإظهار الجزع والنياحة واللطم والصراخ، يزعمون أن هذا يعني إحياء لذكرى استشهاد الحسين الشهيد رضي الله تعالى عنه. يعني بخدش الصدور وضرب الرؤوس بالسيوف والسلاسل وإسالة الدماء من أجسامهم مع العويل والولا والصراخ والحنيحة وهذه الأشياء. فدي حفلة تطبير. يعني الإنسان لا شك أن أي عاقل ينكر ويدين هذا التصرف الذي حصل، ما فيش كلام، لكن في مبالغة غير عادية، مبالغة غير عادية. عملوا مناحة بس مش مناحة عادية، يعني مش يعني رد فعل مساوي، لا ده مناحة يعني زادت أو عن الحد، بحيث ان هذه المناحة يعني عبارة عن مهرجانات، كأنها مهرجانات أقيمت للتكفير عن ذنب لم يرتكبوه. ما فيش حد حتى الآن يقدر يقول من الذي يعني وراء هذا الحدث الخطير الذي حصل. فمناحة، كأن كل واحد بيجتهد أنه يكفر عن هذا الذنب بنوع من المبالغة في الحماية، الحماية الزائدة اللي هي التدليل. يعني فحفلة الشعور بالذنب تمارس يعني على حد تعبير الأستاذ فراج إسماعيل، قال في المصريون هي عملية منظمة تشن الآن لاستثمار المذبحة. اللي بيحصل ده استثمار، مع ان ما ثبتش من العمل، والاصابع تشير لايادي كثيره، لكن دي عمليه استثمار، استثمار في الدماء بقى مش في الاموال، استثمار المره دي في هذه الدماء لمزيد من المطالب غير الشرعيه او القانونيه، ولفرض عقوبات جماعيه على الاغلبيه في دينهم. وتتجه هذه العمليه بدون كياسه وبقيادة النخب الثقافية والفنية والإعلامية لتأجيج مشاعر الغضب عند الشباب القبطي المنفلت الذي تابع العالم اعتداءهم على شيخ الأزهر كرمز للمؤسسة الإسلامية، حتى إن باباهم قال إنهم خرجوا عن النص في إدانة لسلوك هؤلاء الشباب. الحادثة حادثة مفصلية وأليمة ونذير شر على البلاد، ما في شك من ذلك، لكنها ليست الهولوكوست، مش المحرقة بتاعت المزعومة التي يزعم فيها أن هتلر ذبح فيها مش عارف قد إيه أعداد من اليهود في ألمانيا، وبالتالي يحصل استثمار بقى ونعيش طول عمرنا أذلة بخطأ أصل لم نرتكبه، ونذرف الدموع وندفع ثمن عمل لم نرتكبه، ونفضل طول عمرنا شعارين بالذنب ونستسمحهم أن يكفروا عنا هذه الخطيئة. نحن ما فعلنا خطيئة، المسلمون ما لهم يد في هذا إطلاقا، حتى الآن لم يثبت أي شيء. القاعدة بتقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا هم بيتكلموا عن البريء متهم حتى تثبت براءته. فالمشكلة أن الاستثمار، استثمار الدماء نفس الطريقة بتاعت الهولوكوست اللي حصل. حتى الآن ألمانيا بتدي يعني بسخاء شديد جدا بسبب الشعور بالذنب. احنا ما في أي دليل على أن المسلمين هم الذين فعلوا ذلك. وعندنا فصل غريب جدا في الذاكرة بصراحة، يعني شيء مؤلم، يعني رغم هذه الحديثة التي يدينها الجميع، لكن احنا بننسى بسرعة قوي، وهي جت كده من فراغ المشاكل دي كلها، ولا في حاجات سبقتها، في تجاوزات وفي اشياء لا تتجاهلها او لا يعني تخطئها عين، واضح؟ ففي فصل بين الماضي القريب وبين هذا الحدث، فبالتالي وده اللي استثمروا الذين الشياطين الذين خططوا لمثل هذا الحدث، استثمروا الشعور اللي كان موجود، لانه فعلا انت لما تقروا كلام الراجل الرئيس الموساد وطبقوه على الواقع، التوتر والانقسام والغليان الذي حصل، اشياء متتابعه كما يعني ذكرنا من هذه الفتنة. اخطر شيء حصل في هذا الاسبوع هو يعني تنصير لا تمصير، محاولة تنصير وليس تمصير شعب مصر. قال لك كليون، فيعني قالوا يجتمع المصريون كلهم تحت اسم المصريون، لكن في الحقيقة يعني حصلت تجاوزات وتمرير لأشياء في منتهى الخطورة. يعني في هذه القضية ألا وهي أن الموضوع رفع الشريط أو المسلم يعني الصريح، هذه القضية لا يعني ينبغي لأن أولا الهلال محدش أبدا يقدر يأتي بدليل شرعي على أن الهلال له علاقة بالإسلام. الإسلام ده الهلال ده حاجة عشان التوقيت، يسألونك عن الأهلة. أما الصليب فهو رمز ديني، رمز ديني العقيدة، عقيدة تتضمن الإيمان بأن المسيح عليه السلام في زعمهم قد صلب فداء لخطيئة آدم الموروثة التي تلوثت بها البشرية، وأنه لا طريق لخلاص البشرية إلا بحدوث هذا. فدي عقيدة دينية، لسنا فقط الذين نقول هذا، بل إن الاتحاد الأمم المتحدة نفسها منذ عدة سنوات كانت شرعت في إلغاء عبارة الصليب الأحمر وشارة الصليب الأحمر، قالوا أن هذه شارة دينية، ووضع الأمم المتحدة لا يناسبه تبني شارة دينية اعتقادية. وإن كانت المحاملة لم تتم، لكن أقصد هذا المفهوم كل الناس تدركه، يعني لا تجبرني أتناول شيء يعني أنني أكذب بقرآن الله سبحانه وتعالى. يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، صلب شخص لكنه ليس المسيح، هذا عقيدتنا. فلا يجوز لمسلم أبدا أن يرفع شعارا فيه تكذيب صريح للقرآن الكريم في إخباره بأن المسيح عليه السلام رفع إلى السماء ولم تقع حادثة يعني الصلب. أيضا أمر مهم جدا وهو نكرره مرارا، وهو مفهوم التعصب والتسامح. مشيت من التسامح أن أنا أتنازل عن عقيدتي، لكن التسامح والتعصب كما قلت مرارا مجاله هو الإيه؟ المعاملة. فأنت تتعصب مع أهل الكتاب مثلا إذا ظلمتهم، إذا حملته ما لا يطيق، إذا آذيته ونحو ذلك، هذا هو التعصب أو العكس. أما أنني أعتقد يعني أنه صائر إلى جهنم أو أنه يعني غير مسلم أو نحو ذلك، هذا كله حر، يدخل في حرية العقيدة التي أباحت حتى عبادة الشياطين، واضح؟ فدي علاقة الموضوع، التصعب والتعصب والتسامح ليس فيما أعتقده في داخل قلبي، لكن في الإيه؟ المعاملة. أنت حر ما لم تضر، إذا أذيت الآخرين فهذا هو التعصب. أما الاعتقاد ف بكل المقاييس الشرعية والوضعية هناك مبدأ حرية الايه الاعتقاد. موضوع بقى الشلل الذين يعني ركبوا الموجة، فهذا هؤلاء خطرهم كان أشد من الحادثة يعني نفسها. شيء غريب جدا انتهاز مثل هذه الأزمة لخروج ناس بكلام عجيب جدا. رأينا أقباطا منصفين، فماذا وجدنا في الطرف الآخر من هؤلاء الانتهازيين؟ إبراهيم عبد المجيد بيقول الإسكندرية اللي هي كانت كذا وكذا ومدينة عالمية، وجاب التاريخ كله بتاع إسكندرية، وتحت استوعبت كل الديانات واليهود والنصارى وكذا وكذا. بعدين في الآخر بيقول الإسكندرية البيضاء الصافية صارت سوداء بعد أن هب عليها هواء التخلف والسلفية والوهابية. انتهاز رخيص بصراحة. يعني واحد تاني بيقول ان بيعزو سبب انفجار الكنيسة ان هو ضبط مؤشر الراديو داخل المحلات والدكاكين على إذاعة القرآن الكريم، وطلب الأجهزة بتتبع تلك المحال ومعاقبة كل من يفعل ذلك. إذاعة القرآن الكريم في المحلات دي سبب الايه، هي اللي عملت التفجير. وكل نسى ان كل الفتن التي حصلت قبل هذه الحادثة المسلمون لم يكن لهم فيها ناقة ولا جبل، ما فعلوا شيء اطلاقا، وإنما كانت ردود أفعال لأسباب معروفة يعني عند الجميع. واحد آخر كان كما جاء في المرصد الإسلامي كان يستعرض ما يسميه مظاهر الاحتقان والتمييز ضد الأقباط، فبدل ما يبعد عن حفلة التطبير إذا به يتحدث عن النقاب وختان الذكور وليس ختان الإناث، مدللا بذلك على أن الوهابية تغلغلت في المجتمع. عقلانية وتنوير، ها، ايه علاقة دبتة يعني بهذه الحادثة؟ قضية التحرش بهوية مصر الإسلامية أيضا بدأت تظهر إشارات واستثمار هذا الموقف لخدمة هذا الهدف. أيضا هناك تجاهل للتمييز السلبي ضد المسلمين، إما بيبقى طريقة صريحة إيجابية اضطهاد تعذيب كذا كذا، أو التمييز السلبي يعني زي ما حصل مثلا في التسامح المطلق مع الشغب الذي حصل في أحداث العمرانية مثلا، شعار لا للقتل المفروض أن هو يطبق على الجميع، فيعني في شعور بالمرارة وشعور بالتمييز السلبي كما قلنا من قبل، يعني ساووا بيننا بالعدل، كل واحد يأخذ حقه حسب حجمه، فإن عجزتم ساووا بيننا في الظلم. وإن كان الشرع الشريف لا يحل الظلم ولا يعني، مجرد بس بوضح هذا المعنى اللي هو التمييز السلبي، لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. بالنسبة للاستثمار أيضا خونة المهجر لأكاذبهم، هم بيتبنون شعارا بيقول إيه، اكذب واكذب ثم اكذب فسوف يصدقونك في النهاية. والغرب كده بيفكرني بالمتنبئ الذي تكلم مع أحد أتباعه من المشركين وتلى عليه يعني سورة ادعى أنها نزلت عليه في الوحي، فقال له إيه رأيك بقى؟ قال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. فالغرب، لأن الغرب بيلمس الواقع بطريقة يعني حية بمئة وسيلة، هو يدرك ما فيش فين الاضطهاد الموجود للأقباط. الحادثة دي ليست دليل على الاضطهاد أو لأنها يعني لا يوجد أي دليل أن المسلمين فعلوه، بل أصابع الاتهام تشير لأناس يعني أو جهات كثيرة، لكن هو بيقول لك اكذب واكذب ثم اكذب فسوف يصدقونك في النهاية، وكأن الغرب بلسان حاله يقول والله إنكم لتعلمون أن نعلم أنكم كاذبون ولكن مصلحتنا في أن نصدقكم. هذا هو الأمر في هذا يعني الـ يعني الـ الموضوع الـ الأقباط أسعد أقلية في العالم، أسعد أقلية في الحقيقة، يعني إحنا ده واقع عايشين، ومش بنعمل حفلات تمثيل زي بتاعت الممثلين اللي بيجيبوهم ويقعدوا خالتي كانت بتعمل إيه والحاجة فلانة كانت بتعمل إيه مع جارتي، ده واقع تلقائي جدا كلنا نعيشه مش بنتجمل. لماذا؟ لأن هذا هو التزام بأخلاق ديننا، مش يعني مش مسألة تكتيكية، هي مسألة استراتيجية ناشئة عن اعتقاد. حق الجار حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، هذه النصوص فيه كثيرة جدا، كتب الشريعة الشرعية كلها تقريبا فيها فصل أو باب الأدب مع الكافر، في أدب تلتزم مع الكافر، حاجات كثيرة جدا حتى للأسف بعض الإخوة مش فاهمينها كويس، يعني موضوع التعايش، إيه المشكلة في التعايش؟ وهذا اللي حصل، كلنا كان ما كانش فيه مشاكل أبدا، هي قبل من قبل حوالي 40 سنة ما كانش فيه أي حاجة، والمعروف طبعا السبب معروف وواضح. فاحنا لما بنتكلم على موضوع التعايش موضوع طبيعي وتلقائي جدا، الشوارع مهمليانة النصارى، في حد شعر بأي نوع من التمييز؟ المحلات، الجيران، ايه المشكلة اللي حصلت؟ فكون اخوات المهجر خونة اللي عايزين يذبحوا مصر ويكفنوها ويدفنوها، كونهم يدعوا ان المسلمين في مصر يجبرون اللي يخطفون البنات ويجبرونهن على اعتناق الاسلام، يعني ما هو انتم موجود عندكم هنا يعني وسائل كثيرة للتحقق من ذلك. هذا شيء قبل هذه الحادثة قطعا ما احد حس بشيء من هذا، واي بلد ما فيها حوادث استثنائية، لكن بنتكلم على قاعدة هتطبط كام؟ 85 مليون، واضح؟ وكل بلاد الدنيا ما فيها تفجيرات وفيها مشاكل يعني، ورؤساء دول
مش قاعدة.
وجود استثناءات يبين ان القاعدة هي الاصل، اما الاستثناء فده حتى السادات نفسه في يوم من الايام قال حصل، ايوه حصل حادثة معينة وهتحصل لانها حوادث فردية، يعني التصرفات الفردية ليست ممنهجة، ليست ممنهجة لا من المسلمين ولا من الدولة، بالعكس تماما الوضع معروف يعني. ففين هو الاضطهاد؟ أين الاضطهاد للأقباط في مصر؟ أين هو؟ لكن هذه الحادثة يعني العقل الشيطاني الذي دبر لها أراد أن يقول إيه؟ هذه يعني دليل واضح على حصول الاضطهاد للأقباط في مصر. طبعا سمعت في العالم كله كان في دقة شديدة في اختيار الموقع والمدينة والتوقيت، كل هذا من أجل استثمارها بهذه الصورة يعني العجيبة. الأمريكا بالذات بعد ما كانوا بينوشوا من بعيد بتوع الكونجرس، لا قرروا ما يتحملوا بأنفسهم ملف الأقباط بواسطة السيناتور فرانك وولف الذي تولى ملف دارفور إلى أن تم التدخل الأجنبي فيها، ووضع تحت يده تقارير من منظمات قبطية عنوانها المشترك هو الوجود القبطي في مصر يتعرض لخطر ماحق إلى درجة اختطاف الفتيات القبطيات للأسلمة القصرية ثم الاغتصاب، أي الزواج بالإكراه. فهي على شك تقارير مليئة بالكذب والافتراءات عن خطف، عمر واحد سمع عن واحد خطفت واغتصابه مش عارف ايه ويصرخوا في يعني انا شفت كليب صغير كده في النت، اتنين من زعماء هؤلاء القوم في داخل نيويورك عاملين مظاهره، هم اتنين بس واقفين في الشارع، واحد our daughters are raped in Egypt، يعني بناتنا تغتصب في مصر، where are you Obama, where is your voice Obama, shame to you Obama, العار عليك يا اوباما، لماذا لا تتدخل؟ واضح. فهذا كذب يعني، كل عاقل يرى. طيب ما هو يعني ما فيش سرديب تحت الأرض، الناس عايشة فيها، الناس عايشة في حياة مفتوحة تماما، كل الناس بتيجي وبتشوف الوضع القائم، إن ما فيش أصلا اضطهاد إطلاقا ولا شبهة اضطهاد. أقل حادثة في حارة لو ولد خربش الطفل الثاني يبقى دي اضطهاد الأقباط، بتقع حوادث، ده شيء واقعي في أي دولة. بريطانيا ما فيهاش التفجيرات وكذا وكذا، أي دولة العربة في الحقيقة هو يعني اللي بيفكر يتدخل عشان يحمي مصر. نقول لهم بيوتكم أصلا زجاجية، بيوتكم من زجاج، واضح. نفتكر كده ألمانيا اللي برضو قالت أن احنا من واجبنا أن نحمي المسيحيين في مصر أو نحو ذلك، فاللي بيتشدقوا بحماية الأقلية النصرانية هم أنفسهم الذين تركوا شهيدة الحجاب بإذن الله الأخت مروة الشربيني تقتل بهذه الطريقة ويطعن زوجها، والقاضي موجود جوه المحكمة وفي الهواء الطلق وعلى مسامع الناس أجمعين، وقتلت الأخت مروة الشربيني رحمه الله تعالى. ما حمتهاش ليه؟ في داخل مؤسسة حكومية رسمية، واضح، والمجرم مدان، ويعني أمام العالم أجمع بصورة. كان فين بقى قوة ألمانيا اللي بتقول راح تحمي الأقباط أو غيرهم؟ كانت فين حماية واحدة امرأة يعني حاملا أو حامل، وهذا الاعتداء الأثيم الذي يعني ذهب بحياتها رحمه الله تعالى. وبعدين في الغرب، والناس كلها عارفة في الغرب، علشان تتعمل مسجد في الغرب، أنا ما أنكر أن في قدر من التسامح في الغرب يعني حتى الآن، أنا ما أنكر هذا يعني، يمكن ما زال حتى الآن حتى بعد 11 سبتمبر في قدر من التسامح، ده واقع لا شك في ذلك، في تضييق جديد ما كانش بيحصل قبل كده، لكن هذا يعني بالأسباب المعروفة. ومع ذلك عشان يعني أي هيئة إسلامية تحاول تبني مسجد بتاخد إجراءات طويلة جدا، ممكن تستمر سنوات وممكن يرفض الطلب في النهاية، وإذا وافقوا طبعا ما فيش جهر بالأذان، ما مفيش الميزانة بالذات والشكل المسجد الخارجي يقول لك لا يتعارض مع هوية البلد الثقافية. أهم شرط أنه لا يتعارض مع هوية البلد. فكل هذه البلاد تفعل ذلك سواء أمريكا أو غيرها. واضح؟ لأن اللي يقول لك احترم هوية البلد يعني عقيدة الأغلبية، وأن مفيش شيء يظهر يغير فيه يعني هوية هذه البلد يعني الثقافية. هل أمريكا اللي جاية تحمي الأقباط من الاضطهاد المزعوم في مصر، هل استطعت أن تحمي أكبر رأس فيها من حذاء منتظر الزيدي؟ هل استطعت وهي تحتل العراق؟ هل استطاعت أمريكا وهي تحتل العراق بجيشها أن تمنع حادث تفجير الكنيسة في بغداد منذ شهرين تقريبا؟ فيعني واحد من الصحفيين المسلمين يقيم في أمريكا بيقول إن في أمريكا بنضطر ندفع الهيئات الإسلامية من جيوبنا الخاصة لطلب قوات من الشرطة الأمريكية لحماية المساجد في رمضان، ولا تقدم السلطات أو لا تقوم السلطات بأي حماية لدور العبادة إلا بعد الدفع. يعني تدفع يجوا يحرسوا أو ينظموا المرور لازم، غير كده ما فيش حماية. ففي أقلية أسعد من الأقليات عندنا بتوفر لها هذه الحماية للكنيسة الغنية ومجانا. أيضا هناك يعني ملمح أريد أن أنبه إليه، أن بعض الإخوة يسبحون في فراغ وفي شيء أقرب للأماني، وبيتعاملوا مع الدعوة على أنها دولة وليست دعوة. واضح؟ والقاعدة الشرعية أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نحن نفعل ما نستطيع، نجتهد بقدر استطاعتنا في حماية هذه الدعوة كي تستمر، لأن في ناس ما تعبوش في الدعوة دي وبالتالي يهون عليهم أن تقضي. واضح؟ فما فيش داعي الكلام بتاع أن أنتوا بتعبدوا صنم اسمه إصلاح الدعوة، ما فيش داعي لهذه الأشياء، لأننا دعوة ولسنا دولة. ونرجو من الإخوة بالذات في المنتديات أن يكونوا على يقظة من الخدمات المجانية التي يؤدونها لأعداء الإسلام من خلال يعني بعض من الشركات، طبعا ليس كلها، ومن خلال توفير وثائق إدانة للمسلمين في أشياء لم يفعلوها. جايبين صور من بعض هذه المواقع قبل الحادثة نفسها بأن يعني إيه إن هذه الأشياء مستهدفة ونحو ذلك، جايبينها من مواقع وناس بتطالب بمزيد من التفجيرات. طيب وبعدين بقى يعني الدائرة دي هتنتهي إمتى؟ عايزين تعملوا إيه تاني؟ عايزين تفصلوا بينا لإيه؟ فكونوا مفاتيح خير مغاليق شر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة بيسخر من موضوع اعتبار المآلات، يقول لك أما هي مصلحة الدعوة بتقول لنا أنتوا ناس متهورين عاطفيين وتذبحوا، لابد أن تذبحوا من الوريد إلى الوريد حتى يعني تفيقوا. هذه أمارات قلة الفقه. قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، آية في القرآن تنهى عن صب الأصنام والأوثان والأله التي تعبد من دون الله. لماذا؟ هل تقديسا للأصنام والأوثان أم نظرا إلى المآلات؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم حتى لا يقابلك بالمثل فيسب الله سبحانه وتعالى. أليس النظر في المآلات هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. مش ده كله لولا دي حرف امتناع لإيه؟ لوجود، لأن في وجود مضرة معينة، فمن أجل ذلك امتنع عن هدم الكعبة وبنائها. هذه المآلات هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لو كان هذا رجل منافق مستحقا القتل، لكنه امتنع من أجل النظر إلى المآلات والعواقب. فالإخوة الذين يلمزون المشايخ في كل ساعة مرة أو مرتين ويقولوا أين موقفكم، هو في حاجة اسمها أهل الميت تروح تقول لهم أين موقفكم؟ في من المفاهيم اللي احنا محتاجين الحقيقة نفهمها كتير جدا، ويمكن كان في تقصير في بيانها بعض الأشياء. الناس ممكن يعني في ناس بتصور ان قضية التسامح بالمفهوم الإسلامي ده ضعف. بالعكس، التسامح في الإسلام هو قوة مش ضعف. تسامح المسلمين بالذات مع أهل الكتاب هو مظهر قوة هذا الدين وليس من مظاهر الضعف. أنا قلت لكم من قبل يعني أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، أعظم آية، لأن فيها إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وتنزيه عن كل نقص عز وجل. تلا أعظم آية في القرآن قول الله تعالى إيه؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، واضح؟ لا إكراه في الدين يعني إشارة إلى أن عظمة هذا الإله وعظمة هذا الدين الذي أنزله يعني تتناقض مع أن يكره إنسان على الدخول فيه، لأن المكره لا اعتداد بإيمانه ولا وزن له ولا قيمة أي واحد يدخل مكرها في الإسلام. فليه أتى هذا بهذا المبدأ؟ لأن ده يتنافى مع عظمة الدين أن الناس يدخلون فيه. يعني كم من مفكر وباحث من المفكرين الغربيين والمؤرخين المشهورين جدا أبدى انبهاره بالتسامح الإسلامي مع يعني مع أهل الكتاب، إلى حد أنه قال إن تسامح المسلمين هو الذي أدى إلى ضياعهم في النهاية وضياع دولتهم في الأندلس وغيره. إن هذا التسامح يعني فعلا إحنا عندنا نماذج من التسامح شيء مدهش. هذه الأشياء إذا قلناها هي مش تكتيك، لا دي استراتيجية، يعني دي عقيدة عندنا إحنا نتعبد بها مش بنجامل بها أحد، حتى ما أقولش يعني متطرفين ومش عارفين، لكن فعلا في الإسلام في مظاهر التسامح، وده السبب الحقيقي في دخول الناس في دين الإسلام أفواجا وليس الإكراه كما يدعون، لأن يعني هذا شيء ملموس ويدركه يعني الجميع. فالتسامح هو في قوة وليس ضعف، التسامح طبعا المنضبط بالضوابط يعني الإسلامية، والتسامح هو تمسك بالدين الذي أوجبه وليس يعني تنازلا. يعني أنا أعجبتني كلمة جميلة جدا قالها الشيخ حامد العلي في مقالة مطولة عنوانها والولة في أرض الكنانة، عجبني فيها أن الشيخ حامد العلي قال في لفتة، حقيقة هي لفتة اعتراف بالجميل ولفتة تعبر عن حبه العميق لمصر ولأهلها، بيقول إيه الشيخ حامد العلي كان ده الأسبوع اللي فات، يقول ليس في بلاد الإسلام نهضة إلا وفي عنقها منة لمصر، وما من شعلة مجد توقد في الأمة إلا ولمصر يد عليها. ليس في بلاد الإسلام، مش حتى بلاد العربية، ليس في بلاد الإسلام نهضة إلا وفي عنقها منة لمصر، وما من شعلة مجد توقد في الأمة إلا ولمصر يد عليها. تأمل بقى كلام الشيخ حامد العلي بيقول وقد كفانا علماؤها ودعاتها وضع ما جرى في الإسكندرية قبل أيام في محله من الإعراب، فلندع التحليل الذي يتناول الحادثة بعينها لأبناء النيل فهم أدرى بمجاريه. قمة لكن الشاهد هو انظر إلى كلامه إن تقدير الأمور يعني أهل مكة أدرى بشعابها، أهل مكة أدرى بشعابها، عشان كده قلنا قبل كده سيبوا الدعوة في مصر في حالها. أعيد العبارة لأنها عبارة جميلة جدا، ليس في بلاد الإسلام نهضة إلا وفي عنقها منة لمصر، وما من شعلة مجد توقد في الأمة إلا ولمصر يد عليها، وقد كفانا علماؤها ودعاتها وضع ما جرى في الإسكندرية قبل أيام في محله من الإعراب، فلندع التحليل الذي يتناول الحادثة بعينها لأبناء النيل فهم أدرى بمجاريه، إلى أن قال فالأهم اليوم هو ما كشفه الحدث من حقيقة المؤامرة على مصر وعلاقة تلك المؤامرة بسعيهم الحثيث للتدخل الأجنبي للتدخل الخارجي والغربي تحديدا في أرض الكنانة. يعني بنقول للجميع يا جماعة فعلا مصر خسارة، مصر المسلمة خسارة، أن مصر مش أفغانستان ولا غير، مصر لها وضع خاص ولها ثقل خاص، وهي في الحقيقة وباعتراف كل من يفقه هي مركز الثقل في العالم الإسلامي كله، فخسارة يتسبب أحد من أبناء المسلمين في ضياع مصر بعد أن ضاعت الأندلس من قديم في الفردوس المفقود بدأ أن ضاعت فلسطين وضاعت العراق وضاعت الجولان وضاعت تيمور الشرقية، وغدا والله أعلم تضيع أيضا جنوب يعني السودان. فخسارة كبيرة جدا في تربص عالمي، فدي مسؤولية في عنق كل واحد. أسهل شيء، أسهل شيء أن الإنسان يستجيب للاستفزازات ولبدايات الأمور بحجة أنه بينتقم وده عدل وكذا وكذا. طيب وبعدين؟ ده هو ده اللي منتظر الغرب دلوقتي، انتقاء الوقت والمدينة وتصاعد الأمور بهذه الوتيرة. يعني هو جرى شكل فعلا مطلوب أن الأمور تشتعل، واضح، وتخرج عن السيطرة، وكمان يريد تبقى أجمل بكتير لو حصلت مذابح. يلا بقى، لأن في هذه الحالة سيكرر التاريخ نفسه زي ما حصل أيام احتلال بريطانيا لمصر، وتأتي القوات وتيجي تقولك عشان نحمل إيه الأقلية المسكينة المضطهدة. ففي نظر في المقالات يا جماعة، مش أي واحد عنده حاجة يقولها، مش كل كلام بيقال، يعني ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لأي أحد، وليس كل ما يقال يقال في أي مكان أو في أي موقع. ف يعني قليلا من البصيرة رحمكم الله. فخسارة مصر فعلا، خسارة ضيع، وشايفين تحفز من كل مكان. فبقدر المستطاع أن ما نساهم في تأجيج هذه النار. هي الحفلة بتاعت التطوير دي هي يعني هوجة، وإن شاء الله تمر على سلام. لكن ضبط النفس في هذه الأشياء عشان تحافظ على مصر، بس مصر المسلمة بهويتها المسلمة التي يتحرش بها الآن. الهوية المسلمة هي المقصودة لهذه يعني البلاد. الملك حسين ابن طلال ملك الأردن في لحظة صدق عقب موضوع غزو العراق قال هناك مخطط لتقسيم دول المنطقة. ده رجل من داخل مسرح العمليات، من داخل المطبخ، فأعلن هذا الجهاء، وكان غضب عليه جامد. وبريطانيا قالت له ده احنا اللي عملناك المملكة بتاعتك انت وبتاعت أبائك دي. كان غضبه جدا ازاي يقول الكلام ده، لكن ده واحد من جوه المطبخ بيقول ان في مخطط لتقسيم المنطقة. احنا شايفينه فعلى الأقل ما حدش يساهم في تسهيل هذه الجريمة. صحيح مش هنقدر نضبط كل أخ ولا نضبط كل واحد من الإخوة بتوع المخدرات، صعب، مش كل الناس كنترولابل، يعني في ناس مش هيقدر حد يتحكم فيه، لكن انا بنحاول ما نستطيع. بنقول للإخوة الأفاضل شيء من البصيرة بما يحاكي لمصر، حافظوا عليها خسارة. الشاعر محمد محرم له بيت شعر جميل جدا في قصيدة طويلة يختمها بقوله احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. ومضطر أيضا أستشهد بجزء فقط من الشعر بتاع إيه مصر تتحدث عن نفسها. إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما، من قديم عناية الله جندي. فمصر اللي بيسميها الجميع كنانة الله في أرضه، بناء على حديث ضعيف، مصر كنانة الله في أرضه من رماها بسوء قسمه الله. لكن صار عرفا كده تعبير عن مصر أنها كنانة الله. تتبعوا التاريخ خسارة مصر تسقط. فلو تكرمتم ما حدش يساهم في هذا. الاستفزازات المؤقتة لو حصل استجابة لها ده المطلوب دلوقتي. وإحنا يعني صبرنا على ما هو أشد في الفترة الماضية، في الأسبوع الماضي، فتعدي على خير إن شاء الله وتطوى في عالم النسيان. الملك عبد العزيز رحمه الله كان بيوصي أبنائه، عبد العزيز بن سعود بيوصيهم بيقول لهم يعني إن هما يزنوا حال الأمة العربية قوة وضعفا بحال مصر، فإنها ميزان قوة العرب والمسلمين. فخسارة قوي قوي، يعني خسارة فعلا. احنا مش بننطلق من منطلق وطني، وإن كان مبدأ الوطنية ده مش له مفهوم صحيح في الإسلام، إن احنا نكون وطنيين وأن نحب بلادنا كما هو أمر فطري، لكن ننطلق مبدأ إسلامي. خسارة الهوية الإسلامية لمصر تضيع. ف يعني نرجو أن كل من يستطيع ضبط النفس بقدر المستطاع إلى أن تمر اللي احنا على خير، ولا يفتح أن أحد الذريعة أن مصر تطعن في قلبها، لأن مصر هي الأمل دلوقتي اللي فاضل. فعلا مصر لو سقطت الموضوع هيبقى سهل أوي أوي في أي مكان تاني في العالم الإسلامي. فرجاء يعني التزموا, أو بالذات إخوة المنتديات أصلحهم الله وأصلحنا أيضا, استحضروا يعني أنكم مسؤولون عما تقولون, ويعني دعوا مكة لأهلها فأهل مكة أدرى بشعبها. ومع ذلك نحن رغم هذا الظلام والضباب والمعاناة التي نحن فيها, لكننا دائما نستحضر قول الله تبارك وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هناك يعني يخطئ من يظن أننا ليس معنا أسلحة. نحن عندنا أقوى سلاح في الوجود, أقوى من الأقذاب الهيدروجينية والذرية, الدعاء. الدعاء هذا سلاح حقيقي, مش 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 كلام. الاجتهاد في الدعاء للأمة كلها بصلاح الحال, الاجتهاد بأن يكفينا الله شر هذه المؤامرات الخبيثة. يعني اجتهدوا في الدعاء يا جماعة, ما تبقاش أناني, ما تقعدش تدعي نفسك في السجود لنفسك وحسب. الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء الذي يكون فيه ذوبان كده في كيان الأمة كلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دعا أو من استغفر للمؤمنين والمؤمنات جعل الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني من ريال ربع مسلم لو أنت دعوت المؤمنين يبقى في ميزان حسناتك. فهذا باب عظيم جدا من أبواب الخير, كما نبه إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى, إن إحنا اجتهد في الدعاء, ده سلاح قوي جدا. قد قلت لمن تقوى على ضعفي ولم يذكر رقيبة: خبأت له سهاما في الليالي وأرجو أن تكون له مصيبة. يعني أن تصيبه. نحن نملك سهام في غاية القوة. استعينوا بالله واصبروا, اجتهدوا في الدعاء وفي الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى, لأن هذا فعلا أقوى سلاح. والله عز وجل ينصر المظلومين, وقد تكفل به يعني استجابة دعاء المؤمنين, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاجتهدوا في الدعاء ولا تحتقروا هذا السلاح الفعال النافذ, إلى أن يفرج الله الكرب ويحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة يعني مستقرة. ونختم بقول الشاعر: أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقعر, لا يغررك سطح الماء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.